أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
حديث عظيم اكتبوا يا نعم لخص ياسر نعم استمر
اقرأ
ايه بس قلت يكتبوا لانه يكتب الاحاديث المهمة في صحيح مسلم نيابة عن نائب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
كل هذه تدل على أن المقصود بالأحرف السبعة هو التيسير على الأمة. وقوله عند أضات، الأضات يعني الغدير، أضات بني فلان أي غديرهم الذي ينسب إليهم. نعم. رواية الرواية الرواية وإلا في مثل في الإعراب وفي الإدغام وفي كل شيء على لغة قريش، والاختلاف في الرواية فقط. الرواية هنا الرواية القراء روى القرآن، أحدهم روى بهذا وأحد روى بهذا. والقراءات السبع أيضا لا تظن أن كل كلمة فيها قراءة أخرى يكون فيها سبع قراءات أبدا، نادر أن تجد هذا. نعم. هل اختلف العلماء في ذلك، هل يجوز ان الانسان يرسل قراءه في قراءه او يقرا مثلا على قراءه واحد في هذه القراءه ثم في القراءه الثانيه يقرا على قراءه الاخر، بمعنى لا يخلط بين قراءتين، لان القراءه التي قرا بها لفلان لو قرا ايه بعدها بقراءه غيره لا يقتضيها، لكن صحها شيخ الإسلام جواز ذلك، وقال إن كل كلمة أو آية لها استقلال، ولكنه ينبغي لنا أن نفهم قاعدة أنه إذا حصل بقراءة قراءة للقراء تشويش على الناس فإنه لا يقرأ بها، لأنك لو قرأت عند العامة بقراءة أخرى لا يعرفونها بمصاحفهم لازم من ذلك أن يضللوك ويقدحوا فيك، هذه واحدة. ولازم شيء آخر وهو هبوط تعظيم القرآن في قلوبهم. نعم، إلا حرف قريش. تيسير في أول الأمر لما كان العرب لا يستطيع الواحد أن يتكلم بغير لهجته، فلما قلت له سبحان الله يعني الإنسان يشرح وبعدين يجي مثلك ويسأل، ثم قلنا أنه بعد أن صارت الخلافة في قريش واستثبت اللغة القرشية واندمج الناس بعضهم ببعض سهل عليهم أن يقرأوا بحرف قريش، ومن بعدهم بباب أولى. أبدا ما هي معروف، ما هي معروف.
طيب بارك الله فيك، يعني احنا والله قفزنا قول قال ابن سينا بلغني ان تلك السبع تحرف انما هي في الامر الذي يكون واحد.
نعم.
لا يختلف في حلال
وحرام. ما معنى المعنى ان هذه القراءات لا يختلف فيها حكم القران، يعني مثلا لا يمكن تجد حرفا فيه حرمت عليكم ميتة وحرف اخر وحلت لكم ميتة، ما يمكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف أو ساق الحديث الذي يدل عليه، لأن المؤلف رحمه الله لم يكن يبوب لهذا الصحيح. رجل جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتعلمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن قراءته حجة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. فسأله عن هذه الآية: كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ يعني هل تجعل الهمزة ياء أو لا؟ فأنكر عليه عبد الله قال وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ يعني هل ما بقي عليك أن تحصي من حروف القرآن وتدركه ذاكا تاما إلا هذا؟ والخبر هنا بمعنى الاستفهام، وكأنه ينتقد، كأنه ينتقده. ولعل هذا من الحرف الذي أنزل على سبعة أحرف، وأن اللغات العربية تختلف فيه، فبعضها يقول آسن وبعضها يقول ياسن، ولهذا أنكر عليه. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. وكل ولا وكل؟ ليه؟ ما في اشتغال، ما في اشتغال. لو كانت أحصيته صار اشتغال وصار الرفع أحسن، لكن لما قال أحصيت صار الفعل الذي بعده مسلطا عليه. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة، والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس، وسمي بذلك لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة فتكثر الفواصل. فقال عبد الله هدا كهد الشعر، وهذه أيضا جملة خبرية بمعنى الاستفهام. وهدا مصدر لعامل محذوف التقدير، أتهذه هذا كهذا الشعر، لأن الذي يقرأ المفصل في ركعة لا شك أنه يسرع. ولكن قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، نعوذ بالله من هؤلاء، يقرؤون القرآن لكن لا يصل إلى قلوبهم، لأنهم يريدون أن يدركوه لفظا فقط دون تدبر وتأمل، ولهذا لا يتجاوز تراقيهم. والترقوة هي العظم الناتع في أسفل الرقبة. يقول ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني إذا وصل أو وقع القرآن في القلب فرسخ فيه فإنه ينفع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. إذا وصل القرآن إلى القلب نفع، نفعا عظيما، لأن الله قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يستنير به القلب والوجه والطريق إلى الله عز وجل. ثم قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، يعني دون طول القراءة. فكأنه رضي الله عنه يرى أن طول الركوع والسجود أفضل من طول القراءة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعض العلماء إن إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة، وقال بعضهم إن القراءة أفضل من إطالة الركوع والسجود. ولو قال قائل إن الإنسان ينظر ما هو أخشع لقلبه فيفعله لكان وجيها، لولا أن المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون متناسبة، إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، وإذا قصر في القراءة قصر في الركوع والسجود. لولا هذا لقلنا بما ذكرنا، أي أن الإنسان ينبغي أن ينظر ما هو أخشع لقلبه. أحيانا يتلو الإنسان كتاب الله عز وجل بحضور قلب وخشوع وتدبر تأمل، وكأنما يشاهد المعاني التي يتحدث الله عنها، فيجد في نفسه رقة وبكاء ويحب أن يبقى تاليا لكتاب الله. وإذا ركع وسجد صار دون ذلك، فهذا نقول له الأفضل إيش؟ إطالة القراءة، لأن المقصود بالعبادات صلاح القلب. فإن العبادات بمنزلة الماء للشجرة، تسقى به لأجل أن تبقى وتحيا. وإذا كان إذا ركع وسجد وجد في قلبه من تعظيم الله عز وجل والتقرب إليه والقرب منه ما لا يجده إذا قرأ، قلنا له الركوع والسجود أفضل. لكني أرجح أن تكون الصلاة متناسبة، ويحاول الإنسان أن يكون خاشعا في ركوعه وسجوده وقيامه. إني لأعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله لأنه لا يعرف النظائر. هل المراد بالنظائر المتناظرة في الطول والقصر أو المتناظرة في المعنى؟ نعم كلاهما إذا أمكن فهو أحسن، وإلا فما تقارب في المعنى أبلغ، لأنه تكون السورة الثانية مكررة لمعاني السورة الأولى. ثم خرج نعم فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن مالك في رواية جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك من سنان. وتعين الرجل ليس بذات أهمية إذا لم يترتب عليه اختلاف في الحكم. الشاهد من هذا أنه أنكر عليه أن يكون هذا كهد الشعر، ولكن هل الأولى أن يتباطأ في القراءة كما يفعله بعض القراء، أو الأولى أن تكون بين بين الظهر الثاني، أن تكون بين بين لا يكون هذا ولا يكون متباطئا مقطا، بل تكون بين بين؟ ولو قيل أيضا في هذا إن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشى له، لأنه أحيانا يترنم ترنما يكون مدعاة للبكاء والخشوع والتذكر، فيكون هذا أولى. ولهذا أحيانا تسمع قراءة بعض الشيوخ الكبار من أهالي نجد، تسمع قراءته وتلتذ بها أكثر من أي قراءة أخرى، لأنها تؤدي إلى الخشوع والتواضع. وأحيانا تخشع إلى قراءة بعض القراء الفصحى. فالمسألة هذه أيضا ربما ينظر فيها إلى إيش؟ إلى ما يكون أصلح للقلب. لكن الهذ الذي كهذا الشعر بحيث يخفي بعض الحروف هذا حرام لا يجوز، لأن بعض الناس يسرع حتى إن بعض الحروف تفوت ولا تسمع، هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى تغيير نظم القرآن. نعم.
حدثنا
الرحمن لا مراده ناس عندهم قراءة جيدة مثل الخوارج، هذا تنطبق تماما على الخوارج الذين يقرؤون القرآن ويجيدونه وربما يبكون ويخشعون، لكنها لا تتجاوز هجرهم. أما عامة الناس فعندهم من الإيمان بالقرآن ما وصل إلى قلوبهم، لكنهم ليسوا كالذي يصل القرآن إلى قلبه مع العلم والفهم. نعم يدخلون في هذا، هم أول من يدخلون في هذا.
صلى الله عليك يا شيخ، قالت عادة تعليم الصبيان عندنا في الكتاتيب أن تكون القراءة قراءة المتعلم بهذه الصورة من الهد، يعني قراءة سريعة جدا حتى ينجز.
إيش؟ قراءة إيش؟
قراءة سريعة يعني كالهد هذا المذكور، يعني حتى يصبح
كيف يقولون؟ كيف يقولون؟
يعني يسرع جدا.
أضرب مثلا.
أضرب؟
أيه.
الله
رحمه
الله
اقترب لمن
حسابهم
هم
في
غفلة
معرضون ما
يأتي
من ذكر من
ربهم
محدثا إلى سبحانه. طيب
ما في إخفاء للحروف.
هكذا يعني
يسرع،
ما ينكر
عليهم ذلك. لا بهذا الذي فعلت لا ما ينكر عليه، ولكن ننكر كلمة الكتاتيب حتى تبين لنا أصلها من اللغة، كما إن نطالبك بما ذكرت عن اقتضاء الصراط المستقيم من كون المجامر تشبه صنيع المجوس، حرها لنا. وهذه أيضا
عندنا الكتاب يعني أخذها يا شيخ
ما فيها، ما هذه ليست وليدة مجلسها، لابد كتاتيب ما يعني الواحد.
أنا مسميها كده عندنا يا شيخ،
أنا ما أعلم من لغتكم، أنا أريد لغة عربية.
جمع كتاب
حرها لنا. نعم إيش
لم يجبه على سؤاله، هل
هذا ابن مسعود؟ نعم.
هل هذا تعبير
لعلم الرجل الله أعلم لكنه أنكر عليه كأنه يقول إن القرآن أوسع من 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 مما تريد، وأن آسم ياسم معناها متقارب أو بمعنى واحد على لغة أخرى. صحيح. كثير ولا أكثر؟ طيب. لا ما في معنى. العمل إنه يحرص على أن يفهم. أي نعم. وبعض العامة يفهم، بعض العامة يفهم مثل فهم طالب العلم. أنا أذكر أني في مجلس من المجالس، مجلس عامة، فتكلم بعض الطلبة قال إن في ناس يقولون الرحمن على العرش استوى استوى. قال الرجل العامي جمالي يحمل الأمتعة من بلد إلى بلد، قال الله يعطيه ما يعمي قلبه لو عامي. طيب ما العرش من هو قبل هذا حتى يستولي عليه؟ سبحان الله تعجبت، قلت سمعت من أحد قال لا، بس هذه فطرتي، خلق ثم استولى، لمن كان قبل ذلك؟ فهم ربما يفهمون فهما دقيقا. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع، غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة، فدخل عليه فسأله، ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وحدثناه إسحاق بن
قوله في تأليف عبد الله، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبق أنه جعل من المفصل سورة الدخان، وهي في تأليف غيره ليست من المفصل، لأن المفصل أوله قال، والدخان تعتبر من غير المفصل، لكن قال في تأليف. فتأليف عبد الله الآن ليس معلوما لنا، قد يوجد في بعض الكتب السابقين ما ندري، لكن بالنسبة لنا الآن علمنا لم ينتهي بعد إلى معرفة تأليف عبد الله بن مسعود، لكن اللي مرنا قبل يومين في صحيح مسلم أنه أن الدخان منها. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما، وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 22 سورة في 10 ركعات. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال فمكثنا بالباب هنية، قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا، إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة. قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت؟ قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا. قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإنسان إذا سبح بعد صلاة الغداة فسواء سبح في المسجد أو سبح في بيته، لكن الأفضل أن يسبح في البيت. وذلك لأن الله تعالى قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم يعين مكانه، لكن بقاؤه في المسجد بلا شك أفضل. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أذن له في الدخول فليدخل ولا يتباطا، لأن صاحب البيت سيكون في قلبه لماذا لم يدخل. ولهذا سألهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لماذا لم يدخل وقد أذن له. وفي أيضا دليل على حسن أدب بيوت أهل العلم، فإن الجارية قالت لهؤلاء القوم الذين عند الباب قالت ألا تدخلوا، وألا أداة عرض، لم تقل أدخلوا، قالت ألا تدخلوا. وهذا مأخوذ من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأضيافه ألا تأكلون. يقول فقلنا لا إن ألا إلا أن قد ظننا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. أهل البيت يعني أهل البيت عبد الله بن مسعود نائمون، وربما يكونون في مجلس الرجال، فأرادوا أن يقوموا عن مكانه، ولكنه قال رضي الله عنه فقال ظننتم بآل أم عبد غفلة. الله أكبر، يعني أن الذي ينام بعد صلاة الفجر يكون فيه غفلة، غفلة عن الذكر الذي أمر الله به، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي الآية الأخرى في طه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول ثم قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جاري انظري إلى آخره. فيه أيضا دليل على قبول خبر الثقة في طلوع الشمس، وكذلك أيضا في دخول الوقت، وكذلك في غروب الشمس. ولهذا قال العلماء إنه يعمل بخبر الثقة في دخول الوقت وخروجه، وهذا معلوم بالضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فجعل أذانه وهو واحد جعله حجة في دخول وقت الفجر. ولو كانت امرأة، ما هي هذه الجارية امرأة ولا رجل يا حمد؟ طيب، حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت. وفي هذا دليل على أن السابقين يتكلفون في معرفة الأوقات، ليس كعهدنا وعصرنا والحمد لله أن كل شيء مضبوط ميسر، لكن هم في ذلك الوقت يعانون من ضبط الأوقات. لا إله إلا الله وفيه أيضا في هذا الحديث أنه لما طلعت الشمس قال الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا. هذا يقوله وهو أحد الصحابة الفقهاء الكرام الذين خدموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونه حمد الله ورأى أنه قد زال الإهلاك أو وقت الإهلاك بالذنوب، إما لأنه لما طلعت الشمس زال ما يحذر من آفات الليل، فإن الله تعالى قال ومن شر غاسق إذا وقب، والليل تكثر فيه الآفات والبلايا، فكأنه لما طلعت الشمس كان في ذلك نجاة من ما يكون فيه من آفات الليل. أو أن المعنى أنها طلعت الشمس من مطلعها خوفا من أن تكون تخرج من مغربها، وحينئذ تنقطع التوبة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونرجع الآن إلى الشرح ننظر.
ما لم يقل شيئا عن الشمس.
لا لا أقول لم يهلكنا بذنوبنا.
إيه؟
الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا.
لم يقل فيه شيئا
إطلاقا.
إطلاقا.
لا حول. سبحان الله. الواقع إذن أن شرح النووي رحمه الله يعتبر تعليقا، لأن مثل هذا الأمر لا بد أن نشرح لأنه مهم. على كل حال الذي يبدو لي والله أعلم هو أحد الأمرين، إما لأن الليل لما كان هو وقت الهوام والصباء والبلايا فإذا طلعت الشمس انسلخ الليل فزال المحذور، أو لأنه يخشى رضي الله عنه أن تخرج الشمس من مغربها فتنقطع التوبة ويكون الإيمان بعد ذلك لا ينفع أحدا، ولعل الأول أولى. وكم أناس أهلكوا في الصباح، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، والصبح يكون من حين طلوع الفجر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال: جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيق بن سنان إلى عبد الله فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر. فقال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. باب ما يتعلق بالقراءات. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر؟ أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا.
وقوله باب ما جاء في القراءات، علمنا سابقا ونعلم لاحقا أن مسلم رحمه الله لم يكن يبوب الصحيح لكن بوبه من بعده. والقراءات يعني التي وردت في القرآن، وهي على قسمين: متواتر وغير متواتر. فالقراءات السبع المشهورة كلها متواترة، وما عداها فليس بمتواتر. واختلف العلماء رحمهم الله في غير المتواتر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأ به أو لا، ثم هل يقرأ به في الصلاة أو لا. والصحيح أنه يقرأ به وأن الصلاة تصح به، لكن إذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكل من عند الله تعالى. ثم هل الأفضل أن يلزم قراءة واحدة أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة؟ الصحيح أنه أن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لأجل أن يحصل السنة ثم هل يجوز أن يقرأ بآيات بقراءات متعددة في آية واحدة أو لا؟ فظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس، وله كلام في موضع آخر أن الذي يشتغل بهذه الأمور ويقرأ أمام الناس بالقراءات ليس له هم إلا ذلك ليس بمحمود. والصحيح أنه أن السنة أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لكنه لا يقرأ أمام العام لما سبق لنا من ذكر المحذور. ومن ما ينبغي أن يعرف أن صاحب الجلالين رحمه الله إذا ذكر القراءة فقال وفي قراءة، فهو يشير إلى قراءة سبعية، وإذا قال وقرئ فهو يشير إلى قراءة شاذة. أما ما ذكر الحديث الأول فإن قوله تعالى فهل من مدكر أصلها متذكر، ثم أبدلت التاء ذا دالا وأضغمت، وكذلك التاء وأضغمت التاء الدال بالدال فصارت مدكر، وأصلها مذكر من الذكرى. والاستفهام في قوله تعالى فهل من مدكر للتشويق والحث على الادكار والابتعاض. نعم
نكمل الألفاظ يا شيخ.
نعم
لست قاعدة نكمل الألفاظ ثم تكون الأسئلة.
لا.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن
الحديث الأول الأسود بن يزيد قال وهو يعلم القرآن في المسجد، إشارة إلى تعليم الناس القرآن في المسجد. وقد بقي على هذا بقي الناس مدة طويلة ليسوا على هذه السنة، ثم بدأوا الحمد لله الآن يحيون هذه السنة، وصارت الحلقات في المساجد كثيرة لا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه حلقة، فمقل ومستكثر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. وحدثنا قتيبة
هذا أيضا مما اختلف فيه القراء، قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هذه ثلاث أشياء متقابلة، والليل إذا يغشى ضده النهار، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى أيضا الذكر والأنثى صنفان متقابلان، كما أن المقسم عليه كذلك متقابل، إن سعيكم لشتى ثم فصل. في قراءة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، لا وما خلق الذكر والأنثى، وهذه القراءة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء، فمن قرأ بها فلا حرج عليه، لكن كما قلنا أولا لا تقرأها بين أيدي العوام. وفي هذا دليل على حرص الصحابة بل حرص السلف على القرآن الكريم وعلى قراءاته. فعلى قوله والذكر والأنثى يحتمل أن تكون الواو عاطفة على قولها الليل، ويحتمل أن تكون الواو للقسم. وأما على قراءة وما خلق الذكر والأنثى فقيل إنما بمعنى من، لأنها كناية عن الخالق عز وجل. وقيل إنما مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى، ولكن لا يتعين أن تكون ما بمعنى من إذا جعلناها اسما موصولا، لأنه إذا كان المقصود باسم الموصول الوصف لا عين الشخص فإنه قد يؤتى بما بدلا عن من. ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب، لكن لما كان الإنسان يعتمد في ذلك على الأوصاف أتى بما. فلا يتعين إذا جعلنا ما اسما موصولا أن تكون ما بمعنى من، بل نقول هي كناية عن الخالق عز وجل وأتت بما دون من لاعتبار الوصف. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها، قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم، قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ، فذكر بمثله. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق، قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة، قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم، قال فقرأ والليل إذا يغشى، قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن عليا.
إنما رحمك أبو الدرداء رضي الله عنه فرحا وسرورا حيث وافقت قراءة عبد الله بن مسعود لقراءته هو، والاثنان سمعا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحجة تثبت بواحد منهما فكيف إذا اجتمعا. نعم نعم خلاص
في دور الأسئلة وقت أسئلة.
نعم
بقراءة
واحدة، هل المقصود أن يقرأ
بالآية
التامة
بقراءة ثم
عندها،
أم أنه إذا كان الآية فيها
موضعين
يقرأ
بعيدة؟ كيف قلنا بالصلاة بقراءة واحدة؟
نعم.
شلون؟
بالآية.
إيه. قلنا عند العامة لا تقرأ إلا بالقراءة المعروفة عنده.
نعم.
نعم.
بين إنسان وبين
نفسه. نعم.
هل مثلا أقرأ بها؟
تقرأ مرة بها ومرة بها. ما تكررها. ما تكررها. يعني ما تكرر قراءتين في قراءة واحدة. ثم لا ولا تعيد ولا شيء. هذا هو الذي أنكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والذهبي وغيره. إذا قرأت اليوم مثلا بقراءة مرت عليك مرة ثانية يعني اقرأ بقراءة ثانية.
فهمت الشيخ؟ يعني خطأ، لكن فهمت أن نقرأ في نفس الموضع في قراءتين.
لا لا لا.
مثلا في
بعض الإذاعات يقرأ بهذه. هذا غلط، هذا من التنطع اللي ذمه العلماء. نعم. تحوشهم يعني إما اجتماعهم بعضهم لبعض، أو تحوشهم يعني تغير وجوههم، أو كلمة أو ما أنها نحو هذا. نعم.
قلنا إن الصحابة جمع الناس على مصحف عثمان.
الرسم ولا اللفظ؟
الأمرين.
نعم. أما الرسم فقال بعض العلماء لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني، وقال بعضهم يجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عند كل أناس بحسبه، وقال آخرون أما تعليم الصبيان فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم، وأما في غير ذلك فيجب أن يرسم على الرسم العثماني، والأقرب أنه يجوز أن يرسم بالرسم أو بالقاعدة المعروفة بين الناس.
أيها الإخوة،
أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
حديث عظيم اكتبوا يا نعم لخص ياسر نعم السمر
أقرأ
إيه بس كل شيء يكتبوه لأنه يكتب الأحاديث المهمة في صحيح مسلم نيابة عن نائب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
كل هذه تدل على أن المقصود بالأحرف السبعة هو التيسير على الأمة، وقوله عند أضات، الأضات يعني الغدير، أضات بني فلان أي غديرهم الذي ينسب إليهم.
نعم.
الرواية وإلا فيه مثلا في الإعراب وفي الإدغام وفي كل شيء على لغة قريش، والاختلاف في الرواية فقط. الرواية هنا الرواية القراء رووا القرآن، أحدهم روى بهذا وأحد روى بهذا، والقراءات السبع أيضا لا تظن أن كل كلمة فيها قراءة أخرى يكون فيها سبع قراءات أبدا، نادر أن تجد هذا. نعم. هل اختلف العلماء في ذلك؟ هل يجوز أن الإنسان يدخل قراءة في قراءة أو يقرأ مثلا على قراءة واحد في هذه القراءة ثم في القراءة الثانية يقرأ على قراءة الآخر، بمعنى لا يخلط بين قراءتين، لأن القراءة التي قرأ بها لفلان لو قرأ آية بعدها بقراءة غيره لا يقتضيها، لكن صح شيخ الإسلام جواز ذلك وقال إن كل كلمة أو آية لها استقلالها، ولكنه ينبغي لنا أن نفهم قاعدة أنه إذا حصل بقراءة قراءة للقراء تشويش على الناس فإنه لا يقرأ بها، لأنك لو قرأت عند العامة بقراءة أخرى لا يعرفونها في مصاحفهم لازم من ذلك أن يضللوك ويقدحوا فيك، هذه واحدة. ولزم شيء آخر وهو هبوط تعظيم القرآن في قلوبهم. نعم. إلا حرف قريش.
وقلنا أن هذه القراءات فإن التيسير ما نمت هذا الحروف للموجود.
تيسير في أول الأمر لما كان العرب لا يستطيع الواحد أن يتكلم بغير لهجته، فلما قلت له سبحان الله يعني الإنسان يشرح وبعدين يجي مثلك ويسأل، ثم قلنا إنه بعد أن صارت الخلافة في قريش واستثبت اللغة القرشية واندمج الناس بعضهم ببعض سهل عليهم أن يقرأوا بحرف قريش ومن بعدهم بباب أولى.
طيب ما هذه
أبدا ما هي معروف ما هي معروف.
طيب ترى نحن قفزنا قول قال ابن حنبل
بني
أن تلك السبع تحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحد.
نعم.
لا يختلف فيه
حلال وحرام. المعنى أن هذه القراءات لا يختلف فيها حكم القرآن، يعني مثلا لا يمكن تجد حرفا فيه حرمت عليكم ميتة وحرف آخر أحلت لكم ميتة، لا يمكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيف بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياسٍ؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف أو ساق الحديث الذي يدل عليه، لأن المؤلف رحمه الله لم يكن يبوب لهذا الصحيح. رجل جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتعلمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن قراءته حجة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. فسأله عن هذه الآية: كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس، يعني هل تجعل الهمزة ياء أو لا؟ فأنكر عليه عبد الله، قال: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، يعني هل ما بقي عليك أن تحصي من حروف القرآن وتدركه ذاتا تاما إلا هذا؟ والخبر هنا بمعنى الاستفهام، وكأنه ينتقده. ولعل هذا من الحرف الذي أنزل على سبعة أحرف، وأن اللغات العربية تختلف فيه، فبعضها يقول آسن وبعضها يقول ياسن، ولهذا أنكر عليه. قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. وكل ولا وكل؟ ليه؟ ما في اشتغال. لو كانت أحصيته صار اشتغال وصار الرفع أحسن، لكن لما قال أحصيت صار الفعل الذي بعده مسلطا عليه. قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة، والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس، وسمي بذلك لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة فتكثر الفواصل. فقال عبد الله: هدا كهد الشعر. وهذه أيضا جملة خبرية بمعنى الاستفهام. وهدا مصدر لعامل محذوف التقدير: أتهذه هدا كهد الشعر، لأن الذي يقرأ المفصل في ركعة لا شك أنه يسرع. ولكن قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، نعوذ بالله من هؤلاء، يقرؤون القرآن لكن لا يصل إلى قلوبهم، لأنهم يريدون أن يدركوه لفظا فقط دون تدبر وتأمل، ولهذا لا يتجاوز تراقيهم. والترقوة هي العظم الناتئ في أسفل الرقبة. يقول: ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني إذا وصل أو وقع القرآن في القلب فرسخ فيه فإنه ينفع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. آمين. إذا وصل القرآن إلى القلب نفع نفعا عظيما، لأن الله قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يستنير به القلب والوجه والطريق إلى الله عز وجل. ثم قال: إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، يعني دون طول القراءة. فكأنه رضي الله عنه يرى أن طول الركوع والسجود أفضل من طول القراءة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعض العلماء: إن إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة. وقال بعضهم: إن القراءة أفضل من إطالة الركوع والسجود. ولو قال قائل: إن الإنسان ينظر ما هو أخشع لقلبه فيفعله، لكان وجيها، لولا أن المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون متناسبة، إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، وإذا قصر في القراءة قصر في الركوع والسجود. لولا هذا لقلنا بما ذكرنا، أي أن الإنسان ينبغي أن ينظر ما هو أخشع لقلب. أحيانا يتم الإنسان كتاب الله عز وجل بحضور قلب وخشوع وتدبر تأمل، وكأنما يشاهد المعاني التي يتحدث الله عنها، فيجد في نفسه رقة وبكاء، ويحب أن يبقى تالي لكتاب الله. وإذا ركع أو سجد صار دون ذلك. فهذا نقول له الأفضل إيش؟ إطالة القراءة، لأن المقصود بالعبادات صلاح القلب، فإن العبادات بمنزلة الماء للشجرة تسقى به لأجل أن تبقى وتحيا. وإذا كان إذا ركع وسجد وجد في قلبه من تعظيم الله عز وجل والتقرب إليه والقرب منه ما لا يجده إذا قرأ، قلنا له الركوع والسجود أفضل. لكني أرجح أن تكون الصلاة متناسبة، ويحاول الإنسان أن يكون خاشعا في ركوعه وسجوده وقيامه. إني لأعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن، يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله. لأنه لا يعرف النظائر، هل المراد بالنظائر المتناظرة في الطول والقصر أو المتناظرة في المعنى؟ نعم، كلاهما إذا أمكن فهو أحسن، وإلا فما تقارب في المعنى أبلغ، لأنه تكون السورة الثانية مكررة لمعاني السورة الأولى. ثم خرج، نعم، فدخل علقمة في إثره، ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن مالك في رواية: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك من سنان. وتعين الرجل ليس بذات أهمية إذا لم يترتب عليه اختلاف في الحكم. الشاهد من هذا أنه أنكر عليه أن يكون هدا كهد الشعر، ولكن هل الأولى أن يتباطأ في القراءة كما يفعله بعض القراء، أو الأولى أن تكون بين بين الظهر الثاني، أن تكون بين بين لا يكون هدا ولا يكون متباطئا ممططا، بل تكون بين بين؟ ولو قيل أيضا في هذا إن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشع له، لأنه أحيانا يترنم ترنما يكون مدعاة للبكاء والخشوع والتذكر، فيكون هذا أولى. ولهذا أحيانا تسمع قراءة بعض الشيوخ الكبار من أهالي نجد، تسمع قراءته وتلتذ بها أكثر من أي قراءة أخرى، لأنها تؤدي إلى الخشوع والتواضع. وأحيانا تخشع إلى قراءة بعض القراء الفصحى، فالمسألة هذه أيضا ربما ينظر فيها إلى إيش؟ إلى ما يكون أصلح للقلب. لكن الهد الذي كهد الشعر بحيث يخفي بعض الحروف هذا حرام، لا يجوز، لأن بعض الناس يسرع حتى إن بعض الحروف تفوت ولا تسمع، هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تغيير نظم القرآن. نعم.
حدثنا
الرحمن لا مراده ناس عندهم قراءة جيدة مثل الخوارج، هذا تنطبق تماما على الخوارج الذين يقرؤون القرآن ويجيدونه وربما يبكون ويخشعون، لكنها لا تتجاوز حناجرهم. أما عامة الناس فعندهم من الإيمان بالقرآن ما وصل إلى قلوبهم، لكنهم ليسوا كالذي يصل القرآن إلى قلبه مع العلم والفهم. نعم يدخلون في هذا، هم أول من يدخلون في هذا.
صلى الله عليك يا شيخ، قالت عادة تعليم الصبيان عندنا في الكتتي أن تكون قراءة المتعلم بهذه الصورة من الهد، يعني قراءة سريعة جدا حتى ينجز.
إيش؟ قراءة إيش؟
قراءة سريعة يعني كالهد هذا المذكور، يعني حتى يصبح.
كيف يقولون؟ كيف يقولون؟
يسرع جدا.
أضرب مثلا.
أضرب؟
أي
مثلا. الله رحمه الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي من ذكر ربهم محدثا إلى
ساعة. طيب ما في إخفاء للحروف.
هكذا يعني يسرع ما ينكر عليهم ذلك؟
لا، بهذا الذي فعلت لا ما ينكر عليه. ولكن ننكر كلمة الكتاتيب حتى تبين لنا أصلها من اللغة. كما اننا نطالبك بما ذكرت عن اقتضاء الصراط المستقيم من كون المجامر تشبه صنيع المجوس. حرها لنا. وهذه أيضا
عندنا الكتاب يعني نأخذها يا شيخ.
ما فيها ما هذه ليست وليدة مجلسها. لابد كتاتيب ما يعني الواحد.
أنا مسميها كده عندنا يا شيخ.
أنا ما أعلم من لغتكم. أنا أريد لغة عربية. حرها لنا. نعم إيش؟
لم يجبوا على سؤاله. هل هذا
ابن مسعود؟ نعم.
هل هذا تعبير لعلم
الرجل كان ترقي على الله اعلم. الله اعلم. لكنه انكر عليك كانه يقول ان القران اوسع من 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 مما تريد. وان آسم ياسم معناه متقارب او بمعنى واحد على لغه اخرى.
كثير من الناس لا يعلم معاني.
صحيح. كثير ولا اكثر؟ طيب. لا ما في مال. العمل انه يحرص على ان يفهم. اي نعم. وبعض العامة يفهم. بعض العامة يفهم مثل فهم طالب العلم. انا اذكر اني في مجلس من المجالس مجلس عامة. فتكلم بعض الطلبة قال ان في ناس يقولون الرحمن على العرش استوى استوى. قال الرجل العامي جمالي يحمل الأمتعة من بلد إلى بلد يا الله يعطيه ما يعمي قلبه لو عامي. طيب ما العرش من هو له؟ من هو له قبل هذا حتى يستولي عليه؟ سبحان الله تعجب. قلت سمعت من أحد قال لا بس هذه فطرتي خلق ثم استولى لمن كان قبل ذلك. فهم ربما يفهمون فهما دقيقا. إيه نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وحدثناه إسحاق بن
قوله في تأليف عبد الله لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبق أنه جعل من المفصل سورة الدخان وهي في تأليف غيره ليست من المفصل لأن المفصل أوله قال والدخان تعتبر من غير المفصل لكن قال في تأليف. فتأليف عبد الله الآن ليس معلوما لنا. قد يوجد في بعض الكتب السابقين ما ندري لكن بالنسبة لنا الآن علمنا لم ينتهي بعد إلى معرفة تأليف عبد الله بن مسعود. لكن اللي مرنا قبل يومين في صحيح مسلم أنه أن الدخان منها. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 22 سورة في 10 ركعات. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة
الله.
قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا. قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هذا كهذا الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإنسان إذا سبح بعد صلاة القتاة فسواء سبح في المسجد أو سبح في بيته، لكن الأفضل أن يسبح في البيت، وذلك لأن الله تعالى قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم يعين مكانه، لكن بقاؤه في المسجد بلا شك أفضل. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أذن له في الدخول فليدخل ولا يتباطا، لأن صاحب البيت سيكون في قلبه لماذا لم يدخل. ولهذا سألهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لماذا لم يدخل وقد أذن لهم. وفي أيضا دليل على حسن أدب بيوت أهل العلم، فإن الجارية قالت لهؤلاء القوم الذين عند الباب قالت ألا تدخلوا، وألا أداة عرض، لم تقل أدخلوا، قالت ألا تدخلوا، وهذا مأخوذ من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأضيافه ألا تأكلون. يقول فقلنا لا إن ألا إلا أن قد ظننا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. أهل البيت يعني أهل بيت عبد الله المسعود نائمون، وربما يكونون في مجلس الرجال، فأرادوا أن يقوموا عن مكانه، ولكنه قال رضي الله عنه فقال ظننتم بآل أم عبد غفلة. الله أكبر، يعني أن الذي ينام بعد صلاة الفجر يكون فيه غفلة، غفلة عن الذكر الذي أمر الله به، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي الآية الأخرى في طه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول ثم قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جاري انظري إلى آخره. فيه أيضا دليل على قبول خبر الثقة في طلوع الشمس، وكذلك أيضا في دخول الوقت، وكذلك في غروب الشمس، ولهذا قال العلماء إنه يعمل بخبر الثقة في دخول الوقت وخروجه. وهذا معلوم بالضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فجعل أذانه وهو واحد جعله حجة في دخول وقت الفجر. ولو كانت امرأة، ما هي بهذه الجارية امرأة ولا رجل يا حمد؟ طيب، حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت. وفي هذا دليل على أن السابقين يتكلفون في معرفة الأوقات، ليس كعهدنا وعصرنا والحمد لله أن كل شيء مضبوط ميسر، لكن هم في ذلك الوقت يعانون من ضبط الأوقات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصلاة القائمة على التوحيد والفضيلة وفيه أيضا في هذا الحديث أنه لما طلعت الشمس قال الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا. هذا يقول وهو أحد الصحابة الفقهاء الكرام الذين خدموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونه حمد الله ورأى أنه قد زال الإهلاك أو وقت الإهلاك بالذنوب، إما لأنه لما طلعت الشمس زال ما يحذر من آفات الليل، فإن الله تعالى قال: ومن شر غاسق إذا وقب. والليل تكثر فيه الآفات والبلايا، فكأنه لما طلعت الشمس كان في ذلك نجاة مما يكون فيه من آفات الليل. أو أن المعنى أنها طلعت الشمس من مطلعها خوفا من أن تكون تخرج من مغربها، وحينئذ تنقطع التوبة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونرجع الآن إلى الشرح، ننظر.
يقول: ما لم يقل شيئا عن الشمس.
لا لا، أقول لم يهلكنا بذنوبنا.
إيه؟
الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا،
لم يقل فيه شيئا
إطلاقا.
إطلاقا.
سبحان الله. الواقع إذن أن شرح النووي رحمه الله يعتبر تعليقا، لأن مثل هذا الأمر لا بد أن يشرح لأنه مهم. على كل حال، الذي يبدو لي والله أعلم هو أحد الأمرين: إما لأن الليل لما كان هو وقت الهوام والصباء والبلايا، فإذا طلعت الشمس انسلخ الليل فزال المحذور، أو لأنه يخشى رضي الله عنه أن تخرج الشمس من مغربها فتنقطع التوبة ويكون الإيمان بعد ذلك لا ينفع أحد، ولعل الأول أولى. وكم أناس أهلكوا في الصباح، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ والصبح يكون من حين طلوع الفجر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال: جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيق بن سنان إلى عبد الله فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذنك هذ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر. فقال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. باب ما يتعلق بالقراءات. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر؟ أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا.
وقوله باب ما جاء في القراءات، علمنا سابقا ونعلم لاحقا أن مسلم رحمه الله لم يكن يبوب الصحيح، لكن بوبه من بعده. والقراءات يعني التي وردت في القرآن، وهي على قسمين: متواتر وغير متواتر. فالقراءة السبع المشهورة كلها متواترة، وما عداها فليس بمتواتر. واختلف العلماء رحمهم الله في غير المتواتر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأ به أو لا، ثم هل يقرأ به في الصلاة أو لا. والصحيح أنه يقرأ به وأن الصلاة تصح به، لكن إذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكل من عند الله تعالى. ثم هل الأفضل أن يلزم قراءة واحدة أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة؟ الصحيح أنه أن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لأجل أن يحصل السنة. ثم هل يجوز أن يقرأ بآيات بقراءات متعددة في آية واحدة أو لا؟ فظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس، وله كلام في موضع آخر أن الذي يشتغل بهذه الأمور ويقرأ أمام الناس بالقراءات ليس له هم إلا ذلك ليس بمحمود. والصحيح أنه أن السنة أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لكنه لا يقرأ أمام العام لما سبق لنا من ذكر المحذور. ومن ما ينبغي أن يعرف أن صاحب الجلالين رحمه الله إذا ذكر القراءة فقال وفي قراءة، فهو يشير إلى قراءة سبعية، وإذا قال وقرئ فهو يشير إلى قراءة شاذة. أما ما ذكر الحديث الأول فإن قوله تعالى فهل من مدكر أصلها متذكر، ثم أبدلت التاء دالا وأضغمت، وكذلك التاء وأضغمت التاء الدال بالدال فصارت مدكر، وأصلها مذكر من الذكرى. والاستفهام في قوله تعالى فهل من مدكر للتشويق والحث على الادكار والاتعاظ. نعم.
نكمل الألفاظ يا شيخ.
نعم.
لست قاعدة نكمل الألفاظ ثم تكون
الأسئلة. لا لا لا.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن
الحديث الأول الأسود بن يزيد قال وهو يعلم القرآن في المسجد، إشارة إلى تعليم الناس القرآن في المسجد. وقد بقي على هذا بقي الناس مدة طويلة ليسوا على هذه السنة، ثم بدأوا والحمد لله الآن يحيون هذه السنة، وصارت الحلقات في المساجد كثيرة، لا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه حلقة، فمقل ومستكثر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. وحدثنا قتيبة
هذا أيضا مما اختلف فيه القراء، قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذه ثلاث أشياء متقابلة، والليل إذا يغشى ضده النهار، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى أيضا الذكر والأنثى صنفان متقابلان، كما أن المقسم عليه كذلك متقابل، إن سعيكم لشتى ثم فصل. في قراءة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام: والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، لا وما خلق الذكر والأنثى. وهذه القراءة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء، فمن قرأ بها فلا حرج عليه، لكن كما قلنا أولا لا تقرأها بين أيدي العوام. وفي هذا دليل على حرص الصحابة بل حرص السلف على القرآن الكريم وعلى قراءاته. فعلى قوله والذكر والأنثى يحتمل أن تكون الواو عاطفة على قولها الليل، ويحتمل أن تكون الواو للقسم. وأما على قراءة وما خلق الذكر والأنثى فقيل إن ما بمعنى من، لأنها كناية عن الخالق عز وجل، وقيل إنما مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى، ولكن لا يتعين أن تكون ما بمعنى من إذا جعلناها اسما موصولا، لأنه إذا كان المقصود باسم الموصول الوصف لا عين الشخص فإنه قد يؤتى بما بدلا عن من. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب، لكن لما كان الإنسان يعتمد في ذلك على الأوصاف أتى بما. فلا يتعين إذا جعلنا ما اسما موصولا أن تكون ما بمعنى من، بل نقول هي كناية عن الخالق عز وجل وأتت بما دون من لاعتبار الوصف. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها، قال: فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم، قال: فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ، فذكر بمثله. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فقرأ والليل إذا يغشى. قال: فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال: أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علية.
إنما ضحك أبو الدرداء رضي الله عنه فرحا وسرورا حيث وافقت قراءة عبد الله بن مسعود بقراءته هو، والاثنان سمعا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحجة تثبت بواحد منهما، فكيف إذا اجتمع؟ نعم نعم. خلاص
في دور الأسئلة وقت أسئلة.
نعم.
بآية
قراءة واحدة،
هل المقصود أن يفرض الآية
تامة
بقراءة
ثم يعيدها،
أم أنه إذا كان الآية فيها موضعين يفرض
بعيدا؟ كيف قلنا بالصلاة بقراءة واحدة؟
نعم.
شلون؟
الآية.
إيه. قلنا عند العامة لا تقرأ إلا بالقراءة المعروفة عنده.
نعم. لا شك.
نعم.
بين إنسان وبين نفسه.
نعم.
هل مثلا أقرأ بها؟
تقرأ مرة بها ومرة بها. ما تكرر. ما تكرر. يعني ما تكرر قراءتين في قراءة واحدة.
أصلاً يا كامل.
ثم لا ولا تعيده ولا شيء. هذا هو الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي وغيره. إذا قرأت اليوم مثلا بقراءة مرت عليك مرة ثانية يعني أقرأ بقراءة ثانية.
فهمت الشيخ يعني خطأ، لكن فهمت أن نقرأ في نفس الموضع
لا لا لا
مثلا في بعض الإذاعات يقرأ بها
يعني هذا غلط، هذا من التنطع اللي ذمه العلماء. نعم تحوشهم يعني إما اجتماعهم بعضهم لبعض أو تحوشهم يعني تغير وجوههم أو كلمة أو ما نحول هذا. نعم
قلنا إن الصحابة جمع الناس على مصحف عثماني، فهل يجوز القراءة
لقراءة
تخالف
رسم
المصحف العثماني؟
الرسم ولا
اللفظ؟
الأمرين. نعم أما الرسم فقال بعض العلماء لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني، وقال بعضهم يجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عند كل أناس بحسبه، وقال آخرون أما تعليم الصبيان فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم، وأما في غير ذلك فيجب أن يرسم على الرسم العثماني، والأقرب أنه يجوز أن يرسم بالرسم أو بالقاعدة المعروفة بين الناس.
أيها الإخوة.